قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا الحمد لله تعالى السابق الكلام عن غزوة أحد، وكانت في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وتكلمنا عن أحداث الغزوة، ونتكلم عن فصل في مصارع الأبطال وأكابر الشهداء. ويشمل هذا الفصل قصص استشهاد الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أبلوا أحسن البلاء وكانوا أمثلة نادرة للشجاعة والفداء. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في دار الشهداء، وأن ينفع بحبهم، وأن نسجع على منوالهم من يشاء من الأولياء. قصة استشهاد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، الأسد الهادر الذي طالما أطار بسيفه همات الكفار، وكان قتله غدرا ولم يكن في ساحة النزال حيث يتقابل الأبطال. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن علي: هل لك في وحشي؟ نسأله عن قتل حمزة، يعني كيف قتل وحشي حمزة رضي الله عنه. قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص. فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. حميد يقول يعني على وزن رغيف، زق كبير، وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءا، كأن جسمه كان ضخم، كأنه حميد يعني كأنه زق كبير. قال: فجئنا، ونلاحظ أنه كان في ظل قصره الصحابة رضي الله عنهم، من مات منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة، ومن عاش يعني عاش أميرا على قطر من الأقطار أو مصر من الأنصار، وكانوا يسكنون القصور لما أعزوا الدين أعزهم رب العالمين. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه اليسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. يقول: فقال عبيد الله، كان معتجر يعني يلف يعني وجهه، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله اللي هو ابن علي بن الخيار: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار اللي هو والده تزوج امرأة يقال له أم ختال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما، وكان هذا الغلام هو الذي يكلمه عبيد الله بن علي، فولدت له غلاما، فكنت أسترضع له، يعني يطلب يعني له من يرضعه، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فكأني نظرت إلى قدميك، يعني هو رآه ورضيع، ويعني من شدة ذكائه، يعني أنه لما رأى قدميه وهو يعني كبير، يعني تذكر هاتين قدمين وهو صغير. قال: فكأني نظرت إلى قدميك، فيدل على ذكاء يعني مفرط. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قلت إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، اللي هو يقصد يعني يوم أحد يعني، فعام عينين لأن عينين يعني جبل بحيال أحد. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور ما كانت خافضة يتخفض النساء أتحد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، هو يعني قتله، فشد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، ثنة اللي هي العانة يعني، حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، طبعا دخل في الإسلام وخشي أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجد رسل يعني من الطائف يعني إلى مكة فذهب معهم لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل الرسل، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل يعني حتى لو كانوا كفارا. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعمه يعني ما يستطيع أن ينظر إلى وجه وحشي مع أنه أسلم. قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة، طبعا هذا كان في امرة يعني أبي بكر قتال المرتدين، فخرجت إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار يعني فتح الجدار كأنه جمل أورق، أورق يعني لون مثل الرماد من غبار الحرب، كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعه بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. فرمى أيضا مسيلمة الكذاب بحربته فبين ثدييه خرجت من بين كتفيه. قال وثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فشارك يعني في قتل مسيلمة الكذاب لعله يكافئ بذلك يعني قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قصة استشهاد أنس بن النضر. عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون لما فر الصحابة رضي الله عنهم نحو الجبل قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه يعني من الفرار، وأبرأ إليك يعني أتبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. فقد تكون هذه الكرامة يعني لو أنه شم رائحة الجنة وهو في المعركة فقال جنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، كأنه أراد أن يصف ما صنع ما استطاع، أو كأنه أراد أن يقتدي به وأن يصنع كما صنع فما استطاع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أي أطراف أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قصة استشهاد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. عن جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. وكان عبد الله بن حرام يعني كان توقع أنه يكون من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول قتيل. فجابر بن عبد الله قال لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، يعني ما ظن أنه يقتل فحسب ولكن يعني من أول من يقتل فكان أول قتيل. وإني والله ما أدع أحدا يعني أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي لإخوتك خيرا. قال فأصبحنا، فكان أول قتيل. يقول فدفنته مع آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. يقول ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، غير هنا أو غير جرح في أذنه. وهذه طبعا كرامة أيضا لعبد الله بن حرام أنه يجد 6 أشهر كما دفنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، يعني بدون حجاب، فقال: تمنى علي. وذكر الحديث قصة استشهاد اليمان ولد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. عن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقع اليمان بن جابر أبي حذيفة وثابت بن وخش ابن زعراء في الأطام، يعني في المساكن، يعني الأطام جمع أطم المكان مرتفع، في الأطام مع النساء والصبيان لكبر سنهما، فقال أحدهما لصاحبه: هما شيخان كبيران، لا أبا لك، ما ننتظر، فوالله ما بقى لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار، لأن الحمار يعني أشد أسرع الدواب ظمأ، والإبل يعني أبطأها ظمأ، فكأنه يقول إن عمري يعني لم يبقى فيه يعني شيء، فما بقى من عمر أحدنا إلا ظمأ حمار، وإنما نحن هامة القوم، وفي أسد الله بهامة اليوم أو غدا، يعني يصير جيفة بعد يوم أو يومين، ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل في المسلمين ولا يعلمون بهما، فأما ثابت بن وخش فقتله المشركون، وأما أبي حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة: أبي أبي، فقال: والله ما عرفناه، وصدقه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه يدفع دية البيت مال المسلمين، فتصدق به حذيفة عن المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة استشهاد عمرو بن الجموح. وكان أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد أن يخرج معه، فقال له بنوه: إن الله جعل لك رخصة، ليس على المريض حرج، وليس على الأعمى حرج، وليس على الأعرج حرج. فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معه، فقال له بنوه: إن الله جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني هؤلاء أو بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، والله إني لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتي في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، يعني ليس بواجب عليك. وقال لبنيه: ما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. استشهد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عن سعيد بن مسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ويجدع أنفي وأذني، أي يقطع أنفي وأذني، ثم تسألني بما ذاك، يعني تسألني يوم القيامة، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، والذي مات محرما يبعث ملبيا، وهذا يعني إذا قتل يعني في القتال وجدعت أنفه وأذنه فإنه يبعث كذلك. قال: ثم تسألني بما ذاك فأقول فيك. قال سعيد المسيب: إني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أوله. وقال يعني في رواية أخرى سعد بن أبي قاس: يعني فوجدت أنفه وأذنه آخر النهار معلقتان في خيط. قصة استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب ابن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، قتله ابن قمية الليثي وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله عز وجل، فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعله على رجليه من الإذخر. ونبت يعني ينبت يعني في الصحراء. يقول منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني كثر يعني ماله في الدنيا فهو ينتفع يعني به. فصل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. أشفق النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعود جيش أبي سفيان إلى المدينة، فلما إلى علمه أنه يفكر في ذلك فدعا الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج، فلم يستسلموا للأحزان على الشهداء ولا الجراح التي بهم، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من خرج معه بالأمس. هذا المنافقون يعني رجعوا ثلاث مقاتل يعني مع عبد الله بن أبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حاجته يعني إلى المقاتلين وحاجته إلى إرهاب العدو، مع ذلك لم يرخص لهؤلاء المنافقين أن يخرجوا معه. فخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي على بعد 8 أميال من المدينة على يسار الطريق إذا ردت ذا الحليفة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي عروة بن الزبير كان أبواك منهم، الزبير أو بكر يعني جد من جد أبيه ومن جد أمه. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يعني يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في أثرين فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. فإما أن يقال أن هؤلاء هم الذين تعقبوا يعني جيش أبو سفيان، أو يقال هؤلاء الذين يعني خرجوا أولا ثم خرج بقية الصحابة بعد ذلك. قال الحافظ خلوه باب الذين استجابوا لله ورسول، أي سبب نزولها وأنها تتعلق بأحد. قال ابن إسحاق كان أحد يوم السبت نصف شوال، فلما كان الغد يوم الأحد 16 شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه. أنه لم يخرج وخرج أبوه فقتل أبوه فاستأذن جابر في أن يخرج فأذن له، وإنما خرج مرهبا للعدو ليظنوا أن الذي أصابهم لم يهنهم عن طلب عدوهم. فلما بلغ حمراء الأسد لقياه سعد بن أبي معبد الخزعي فيما حدثني عبد الله بن أبي بكر، فعزاه بمنصاب أصحابه رضي الله عنهم، فأعلمه أنه لقى أبا سفيان ومعه هم بالروحاء، وقد تلوموا في أنفسهم وقالوا أصبنا جل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأشرفاهم وانصرفنا قبل أن نستأصلهم، وهموا بالعودة إلى المدينة. فأخبرهم معبد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج في طلبكم في جمع لم أرى مثله ممن تخلف عنه بالمدينة. قال فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة وعند عبد بن حميد بن مرسل فيما نحو هذا. الفوائد والأثار الإيمانية من هذه الفوائد، قال ابن القيم ما ملخصه فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لأمته لآلة الحرب يعني قالوا له رأيك، إذن يعني ظنوا أنهم أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، وكان رأي أن يقاتل داخل المدينة، فقال ما كان نبي يعني إذا لبس لأمته يعني أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. الثاني أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليهم، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها. جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته وإن لم يرضى المالك، كان في قصة الخروج مروا في يعني أرض بعض يبدو بعض المنافقين أو من في قلبه مرض وأنه كره ذلك، ولكن حاجة المسلمين ومصلحة المسلمين أعلى من مصلحة الأفراد. إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، وقال عبرة في طاقة القتال، يعني قد يكون الإنسان دون البلوغ ولكن قادر، وقد يكون بعد البلوغ ولكن في ضعف في البنية يعني ما يستطيع، فيرجع الأمر لأمير الجهاد هل هذا يصلح أو لا يصلح. جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهم في الجهاد. جواز الغمس في العدو كما انغمس أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره، أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا. جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله. وإن كان في هذا يعني ظاهره انتصار العدو، ولكن يعني هذه حالات فردية إنسان يعني يطلب الشهادة. من ذلك أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. فالأصل أن الشهيد يعني لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه وبدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، يعني كما أتى منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ردوا القتل إلى يعني مضاجعهم، أماكن التي قتلوا فيها. جواز دفن رجلين أو ثلاثة في القبر الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا. من الفوائد أيضا أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد يجوز له الخروج وإن لم يجب عليه، كخروج عمرو بن الجموح. أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام أن يديه من بيت المال. وقال ابن القيم: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في واقعة أحد. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشيء من ذلك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لما رأوا النصر وقتلوا. وقتل من قتل يعني من حملة لواء المشركين. ثم حدثت المعصية من الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك حب الدنيا في قلب يعني بعض الصحابة، فحرموا من النصر وحصل من التنازع ومن الفشل، وحرموا يعني من الغنائم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظا وتحرزا من أسباب الخذلان. من ذلك أن حكمة الله عز وجل في رسله وأتباعهم جرت بأن يدلوا مرة ويدال عليهم أخرى، ينتصر مرة وينتصر عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وليتميز الصادق من غيره، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينهم؟ قال: سجال، يدال علينا المرة ويدال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. من هذه الحكم والغايات أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله عز وجل على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيد، دخل معهم في الإسلام ظاهرة من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، فإنه وفيما يحبون ويكرهون، فإذا ثبتوا فهم عبيد حقا. وذلك الإنسان إذا ابتلي بضراء لابد أن يبتلى بعد ذلك بالسراء. أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء، فهو المدبر لعباده بحكمته. من هذه الفوائد أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة ذلوا وانكسروا، فاستوجبوا العزة والنصر، كما قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنه سبحانه هيأ لعباده من منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، فقيد لهم الأسباب التي توصلهم إليها من البلاء والشدة والمحن. وكان في الحديث أن الرجل تكون له عند الله منزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه ما يكره حتى يبلغه إياها. من ذلك أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله عز وجل والدار الآخرة. من ذلك أن الله سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ولا سبيل إلى هذه الدرجة إلا بالأسباب المفضية إليها. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيد لهم الأسباب، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. لكن النص دائما يتأخر يعني حتى يبذل المسلمون غاية جهدهم فيستحقون غاية الثواب، وحتى يبذل الكفار غاية جهدهم يعني في الصد عن سبيل الله فيستحقون غاية العذاب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم، أنه لما أشيع أنه الناس صلى الله عليه وسلم قتل ترك بعض الصحابة القتال، فالله تعالى عاتبهم على ذلك وقالوا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: لئن أفادت وقعة بدر في خذل الكافرين فإن وقعة أحد أفادت مثلها في فضح المنافقين، ورب ضر نافع ربما صحة الأجساد بالعلل. ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعة، فالجماعة التي يحكمها أمر واحد أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزاعات الفردية النافرة لا تنجح في صدام بل لا تشرف نفسها في حرب أو سلام، والأمم كلها مؤمنها وكافرها تعرف هذه الحقيقة. يقول: أصل الناس إلى الشغب والتمرد من أقصى من الرياسة، إشارة إلى عبد الله بن أبي بن سلول. قال القاسمي في قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي كفكم عنهم حتى حالت الحال ودلت الدولة، وفيه من اللطف بالمؤمنين ما لا يخفى. ليبتليكم أي ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله عز وجل وترجعوا إليه وتستغفروه فيما خلفتم فيه أمره وملتم إلى الغنيمة. ثم علمه أنه تعالى قد عفى عنهم بقوله: ولقد عفى عنكم، أي تفضلا عليكم لإيمانكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي في الأحوال كلها ذو فضل على المؤمنين في النصر وفي الهزيمة، إما بالنصر وإما بالابتلاء، فإن الابتلاء فضل ولطف خفي يتمرن بالصبر على الشدائد والثبات في المواطن ويتمكن في اليقين ويجعلوه ملكة لهم ويتحققوا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلى أن قال: فإلى قوله تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون، التنبيه على عظم المعصية، لأنه لما شهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد وكان من حقهم أن يمتنعوا من المعصية فلما أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام. وقال ظاهر قوله: ولقد عفى عنكم، أنه تعالى عفى عنهم من غير توبة لأنها لم تذكر، فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر، ما يكون الكبائر تحتاج إلى توبة، ولكن يعني قد يعفو الله عز وجل يعني بدون توبة، لأن الفرار يعني في الزحف من الكبائر، فهؤلاء فروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا ناحية الجبل، ومع ذلك عفى الله عز وجل عنهم ولم يذكر توبة. وقال في قوله تعالى: والله ذو فضل على المؤمنين، دليل على أن صاحب الكبيرة مؤمن، رد على الخوارج، صاحب الكبيرة مؤمن، فإن الذنب في الآية كان كبيرة. قال الغزالي: على أن المسلمين دفنوا موجدتهم في أفئدتهم ولم يستسلموا لأحزان المصاب الذي حل بهم، وكان تكاثر خصومهم حولهم سببا في أن يقاوموا عوامل الخبر وأن يبدو للناس بقية من قوة ترد عنهم كيد المتربصين، على نحو ما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لرياب الدهر لا أتضعضع. فالإنسان يعني قد يكون في بلاء شديد ولكن لا يظهر يعني تأثر بهذا البلاء يعني حتى لا يشمت فيه الأعداء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.